أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالعمل وقاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه وأثار الصحة في عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية، إلا القراءة تكون مقدمة على صحاباتها المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات بتخصيص دليلها بأدلتها. يبين المثلث في هذا التضمين بيان حكم تعارض الاستصحاب مع جملة من القواعد الفقهية كقاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ وأثار الصحة والقرآن، هذه الأربعة. فتبعا يقع الكلام في مقامين، والمقام الأول في حكم ما إذا وقع التعارض بين قاعدة التجاوز والفراغ وإثارة الصحة وبين الاستصحاب، والمقام الثاني ما إذا وقع التعارض بين القرعة والاستصحاب. وأما الكلام في المقام الأول يقول صاحب الكفاية هذه القواعد قاعدة التجاوز والفراغ وأثار الصحة، تتقدم أما الاستصحابات التي في موردها في مورد هذه القواعد من باب المثال. المثلي يشك في الركوع بعد سجدتين، هل أتى بالركوع أم لا؟ فمقتضى قاعدة التجاوز عن المحل هو عدم الاعتناء بالشك، والمناعة على إتيان الركوع، فيتم ثلاثه وهي صحيحة بمقتضى قاعدة التجاوز. ولكن هنا استصحاب وهو استصحاب عدم الإتيان بالركوع، إذ كان عدم الإتيان بالركوع في زمان متيقن فعلا شك في إتيان الركوع وعدمه، يستصحب عدم الإتيان بالركوع ومقتضى الاستصحاب فساد الصلاة. إلا أن قاعدة التجاوز تتقدم على الاستصحاب فيحكم بصحة الصلاة دون الفساد،
وأما تعارض الاستصحاب مع قاعدة الثلاث، قاعدة الثلاث تجري بعد الثلاث عن العمل، نقرر بعد الثلاث من الثلاث. شك المكلف في إتيان جزء من أجزاء الثلاث، الجزء الذي يوجب عدم الإتيان بها ببطلان الثلاث كالسجدتين والركوع. فمقتضى قاعدة الثلاث عدم الاعتناء بالشك والحكم بصحة الثلاث، إلا أن مقتضى الاستصحاب بعدم الاتيان ذلك الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك هو الحكم بفساد الثلاث. فيحكم بصحة الثلاث تقديما لقاعدة الفراغ على الاستصحاب. أما تعارض الاستصحاب مع السابق الصحة في العمل كما إذا استدى أحد لميت، إذا استدى على الميت واجب كفاية تجب على الجميع، فإذا شك في صحة ثلاثة هذه المسلمة مقتضى الاستصحاب عدم صحة ثلاثة هذه المسلمة، ولكن مقتضى حمل فعل المسلم على الصحة صحة هذه الثلاث. فيحمل فعل المسلم على الصحة فيحكم بصحة الثلاث ولا يجب الاستصحاب الذي يقتضي فساد الثلاث. هذا ملخص الكلام في المقام الأول، وهي تقدم هذه القواعد على الاستصحاب. تذنيب لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالعمل كما ذكرنا، وقاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه، وأمام صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة الشبهات الموضوعية، إلى هذه القواعد تختص بالشبهات الموضوعية. إذا القرعة تكون هذه القواعد تكون مقدمة على استصحاباتها، الاستصحابات التي تجري وتكون في موارد هذه القواعد المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات ما ذكرنا. لماذا تتقدم هذه القواعد على الاستصحابات؟ لتخصيص دليلها بأدلتها، أي لتخصيص دليل الاستصحابات بأدلة هذه القواعد، لأن الاستصحاب عام جار في مورد هذه القواعد وغير مورد هذه القواعد، فهذه القواعد خاصة والخاص يتقدم على العام، ولهذا تتقدم هذه القواعد على الاستصحاب. وكون النسبة بينه وبين بعضها عموما من وجه لا يمنع عن تفصيل بها بعد الفراغ على عدم التفصيل بين مواردها مع المسألة المورد لها جدا لو قيل بتخصيصها بدليلها. هذا الكلام وكون النسبة بينه وبين بعضها دفع للتمكن فلا بد اولا من تقريب هذا التوهم كي يتضح دفعه. تقريب التوهم ان النسبه بين هذه القواعد وبين الاستصحاب وان كانت امور مطلق في غالب الموارد فمقتضى القاعده هو تقديم الخاص وهي هذه القواعد الاستصحاب وهو كبير الاستصحاب. الا ان النسبه بين الاستصحاب وبين بعض هذه القواعد الفقهيه ليست امور مطلق بل امور من وجه كالاستصحاب وقاعده اليد. اذا كان ماله في يد شخص فباعه يحكم بصحه هذا البيت بحسب قاعده اليد، واذا كان ذلك المال في زمان في يد غيره غير ذلك الشخص البائع فيستسحب عدم ملكيته فيحكم بالفتاة. فمقتضى الاستصحاب الحكم بالفتاة ومقتضى قاعدة اليد الحكم بالصحة، ولكن بعد بين الاستصحاب وقاعدة اليد أمور من وجه ماسة الاجتماع كهذا المثال الذي ذكرنا وماسة الاختلاف من جانب قاعدة اليد ما لم يكن هذا المال هذا المال مسبوقا بيد الغير صار هذا الشخص مالكا ابتداء فلا يجري الاستصحاب هنا سجل قاعدة اليد. ماسة الاختلاف من جانب الاستصحاب الاستصحاب في الاحكام الشرعيه لا في الموضوعات. فبينهما امور من وجه، فعلى هذا الفرق لماذا لا يقدم دليل الاستصحاب على دليل قاعده اليد في المجمع في ماده الاجتماع؟ لماذا؟ فناخذ بدليل الاستصحاب دون اليد، هذا هو التوقف توزيع التوقف، فلا تكون قاعده اليد مقدمه على الاستصحاب. الجواب عن هذا أجاب عن هذا المسدد بجوابين. الجواب الأول أن هذه القواعد غير الاستصحاب تتقدم على الاستصحاب في جميع الموارد، ليس هناك قول بالفشل تقديم هذه القواعد في مورد كون النسبة أمور مطلق دون أمور من وجه، ليس بينهما تقديم. من حكم بتقديم هذه القواعد حكم بتقديمها على الاستصحاب في جميع الموارد، سواء كانت النسبة أمور مطلق أو أمور من وجه، هذا أولا. وثانيا هنا قاعدة أخرى وهي يقع تعارض في مادة الاجتماع فيقدم عند التعارض دليل لا يلزم من تقديمه كثرة التخصيص في دليل آخر بحيث لا يبقى في مورده إلا قليل ولكن لو أخذ بأحد الدليلين ويبقى في موضع الدليل الآخر موارد كثيرة فيقدم قاعدة، يقدم الدليل الذي إذا قدس فيه الدليل الآخر يبقى في موضع الدليل الآخر موارد كثيرة. تصدقوا في محل الكلام، إذا قدم دليل اليد، قدم دليل اليد يبقى للاستصحاب موارد كثيرة. إذا الاستصحاب كغير موارد قاعدة اليد كثير، ولكن إذا قدم الاستصحاب لا يبقى لي مورد أبدا، فيكون دليل اليد لغوا، فلا بد من تقديم قاعدة اليد لئلا يلزم هذا المحلول. هذا هو الجواب من كذا المثل، جواب الثاني. وكون النسبة بين الاستصحاب وبين بعض تلك القواعد كاليد قروما من مج لا يمنع عن اي لا يمنع عن تخصيص الاستصحاب بها في تلك القاعدة بعد الاجماع على عدم التفصيل. هذا اولا بين مواردها، اي بين موارد تلك القاعدة. هذا هو الجواب الأول، مع لزوم قلة المورد لها، أي تلك القاعدة كميت جدا، لو قيل بتخصيصها، لو قيل بتخصيص قاعدة اليد بدليل الاستصحاب، إذ قل مورد منها، أي من تلك القاعدة، لم يكن هناك استصحاب على خلافها، إذ الاستصحاب يجب في جميع الموارد كما لا يعني. هذا تمام الكلام في المقام الأول، أي في حكم تعارض الاستصحاب مع جملة من القواعد، فتلك القواعد تتقدم على الاستصحابات. وأما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم عليها لأخصية دليله من دليلها. دليل الاستصحاب أخذ من دليل القرعة، فيخصص القرعة بدليل الاستصحاب، فيقدم الاستصحاب على القرعة. ومثال ذلك، إذا علم إجمالا بكون شاة موتوءة شاكل من الشيار وتاء راعي مثلا، واشتبه ذلك الشاكل بغيرها، إذ الموضوع لا يجوز أكل لحمها، لا أكثر. فكل شاكل لا تعلم ما هي موضوع من الأشياء، فيرجع إلى القرعة يكتب أوراق وفي ضمن الأوراق شاك موضوع، فخرجت فتخرج ما هي من الشاة الموضوع تخرج بالقرعة، ما أمرت مصحاب أبداً كون هذا الشاة التي خرجت بالقرعة موضوع، أو أبداً كوني موضوع يجري هذا الاستصحاب. فهذا الاستصحاب تقدم على الفلان يحكم بحسب كون هذا الشاب موجودا، لأن دليل الاستصحاب أخص من دليل القرعة، لأن القرعة لكل أمر مشكل ومشتبه يشمل الموضوعات والأحكام. فيكون الاستصحاب أخذ ويقدم ويخصص به دليل القرعة، وأما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم عليها لأخصية دليله، أي دليل الاستصحاب من دليلها أي من دليل القرعة، لاعتبار تبقى الحالة السابقة في الاستصحاب دونها دون القرعة. بهذا الاعتبار دليل الاستصحاب يصبح أخذ، واختصاصها بغير الأحكام إجماعا لا يوجب الخصوصية في دليلها. هذا ايضا دفع للسؤال المبدل، لا دليل القرعه اخذ من الاستصحاب، لان القرعه تختص بالموضوعات والاستصحاب يشمل الموضوعات والاحكام، ولازم ذلك تقديم القرعه على الاستصحاب. يقول المثلث الجواب أن اختصاص القرعة بالموضوعات لا يوجب الخصوصية في دليل القرعة بأن يصبح دليل القرعة خلف، لا لا يوجب هذا، لأن القرعة لكل أمر مشكل ومشتبه سواء كان حكما أو موضوعا فيكون عام. بعض عموم لفتها لفت القرعة للأحكام أيضا، هذا مضافا إلى وعن دليل القرعة كسب تخصيصه. الدليل القرعة يكون موهوم لكسب التخصيص، ودليل الاستصحاب يكون فيه قوة، فما فيه القوة يقدم على ما هو موهوم وضعيف، ولهذا دليل الاستصحاب يقدم على القرعة. حتى صار العمل به بدليل القرعة في قوله محتاجا إلى الجبر بعمل المعظم كما قيل، وقوة دليل الاستصحاب بقلة تخصيصه بخصوص دليله. لا يقال كيف يجوز تخصيص دليلها بدليلها وقد كان دليلها رافعا لموضوع دليله لا نحكم. تقريبا هذا الإشكال. أن القرعة تتقدم على الاستصحاب لأنها من العبارات، والاستصحاب من الأصول العملية، وتقدم سابقا أن الدليل الاجتهادي يتقدم على الأدل العملي، فالقرعة تتقدم على الاستصحاب وتكون حاكما عليه أو واردا عليه. أرجو إشكال، لا يقال كيف يجوز تخصيص دليل القرعة بدليل الاستصحاب وقد كان دليلها دليل الاستصحاب رافعا لموضوع دليل القرعة لا لحكمه، حاكم على القرعة أو رافع وارد عن القرعة، إذ الدليل الاجتهادي رافع لموضوع الأصل العملي كما تقدم، وموجبا لكون نقص اليقين باليقين إذا قدمنا القرعة الحجة على خلاف الاستصحاب كما هو الحال بينه وبين أدلة سائر الأمارات، فيكون هؤلاء أيضا من دوران الأمر بين التخصيص بلا وجه إذا قدمنا الاستصحاب بلا وجه غير دائم، وبين التخصص إذا قدمنا القرع. الحق هو التخصص لا التخصص بلا رأس. فإنه يقال ليس الأمر كذلك. أجاب المكلف لأنه ليس الأمر كذلك. ليس الأمر أن الدليل القرع رافع لموضوع الاتحاد. بل الأمر بالعكس. دليل الاستصحاب رافع لموضوع القرعة. الاستصحاب يكون حاكما أو واردا على القرعة. كيف؟ لأن القرعة موضوعه الأمر المشكل المشتبه. وبالاستصحاب يسقط الحكم الظاهري. ويسير معلوما فيحدث عن كونه مشتبها. ليس الحكم مشتبها. فيكون الاستصحاب رافع لموضوع القرآن ولهذا يقدم على القرآن. ليس الأمر كذلك. فإن المشكوك مما كانت هو حالة سابقة. وإن كان من المشكل والمشكوك والمشتبه بعنوان الواقع إلا أنه ليس من هذه الأمور بعنوان بما ترى عليه من نقل اليقين بالشك أي نزل من الاستصحاب. والذلك من دليل القرعة يكون منها بقول مطلق أي يكون المشتبه واقعا وظاهرا. ومورد الاستصحاب ليس مشتبه وظاهرا لا في الجملة. فدليل الاستصحاب الدال على حرمة النقل الصادق عليه حقيقة رافع لموضوع دليل القرعة. فهم لعله إشارة إلى أن هذا التقديم تقديم الاستصحاب على القرعة مبني على أن يكون موضوع القرعة هو المشتبه والمشكل واقعا لا ظاهرا. عفوا تقديم الاستصحاب مبني على أن يكون موضوع القرعة هو المشتبه مطلقا مشتبه والمشكل واقعا وظاهرا. وهنا احتمال أن يكون المراد من المشتبه في موضوع القرعة مشتبه واقعا فلا يكون الاستصحاب واردا على القرعة لأن مورد الاستصحاب أصبح معدوم ظاهرا لا معدوم واقعا كي يكون واردا على القرعة. وكيف كان فلا بأس برفع اليد عن دليل القرعة عند دوران الأمر بينه أي بين دليل القرعة وبين رفع اليد عن دليل الاستصحاب بعوام عموم القرعة وقوة عموم الاستصحاب كما أشرنا إليه آنفا. والحمد لله أولا وآخرا وسلم الله على محمد وآله باطنا وظاهرا. الحمد لله.